أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وهذه الليلة الأولى في شهر رمضان المبارك، نسأل الله سبحانه وتبارك وتعالى أن يهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضى سبحانه وتبارك وتعالى. في هذه الليلة والليالي القادمة إن شاء الله نكمل كتاب أحكام الصيام وأحكام شهر رمضان في خلال دروس التراويح. نسأل الله عز وجل أن يعيننا ويعينكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته سبحانه وتبارك وتعالى. ذكرنا قبل ذلك أن الصيام فريضة وركن من أركان الإسلام التي جعلها الله عز وجل لعباده في كل عام شهرا واحدا يصومون لله سبحانه وتبارك وتعالى، ليتعلموا بهذا الصيام تقوى الله سبحانه وتبارك وتعالى، ليقهر الإنسان ويغالب نفسه وشهواته ويغالب شيطانه في هذا الشهر العظيم الذي تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، وينادي مناد من عند الله سبحانه: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أدبر. هذا الشهر الذي تصفت فيه الشياطين، الذي جعل الله عز وجل فيه ليلة خيرا من ألف شهر، فهذا الشهر العظيم جدير بنا أن نحرص على الإحسان فيه: إحسان العبادة، إحسان الصلاة، إحسان الصيام، إحسان القيام، الإحسان إلى الخلق عامة كما أمرنا الله سبحانه وتبارك وتعالى، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، أن نعود أولادنا على الصيام في هذا الشهر كما كان الصحابة يعودون أبناءهم على الصيام. وقد ذكرنا قبل ذلك كيف ذكرت الربيع بنت معوز أنها وغيرها من أصحاب أو من صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم كنا يمرن أولادهن على الصيام، فكانوا يجعلوا للطفل الصغير اللعبة من العهن حتى يسلوه بها في الصيام، فالطفل الصغير يأخذونه معهم إلى بيت الله سبحانه وهو في سن 7 سنوات أو ما فوقها، فإذا بكى الطفل الصغير من الصوم أعطوه اللعبة من العهن حتى يتمرن ويعتاد على الصيام. الصيام شرعا كما قدمنا قبل ذلك هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، من مسلم مميز أو مكلف، أو من مسلمة مميزة أو مكلفة طاهرة من الحيض والنفاس. وهذا الصيام فيما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولابد أن يكون بنية التقرب إلى الله سبحانه، ويكون الصوم بنية من الليل. النية، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. فلابد من تبييت النية من الليل، والليل ما بين غروب الشمس حتى قبيل الفجر، فيبيت المسلم النية بمعنى أنه يعزم في قلبه أنه غدا صائم، ولا يشترط في النية أن يصرح أو يتلفظ بلسانه إني غدا صائم، ولكن يكفي في ذلك أن يعزم على الصيام في الغد. يصوم العبد شهر رمضان ويقوم ليالي هذا الشهر، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، مغفرة فوق مغفرة فوق مغفرة تبارك وتعالى، فضلا عن غير ذلك من المغفرات: الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. ما اجتنبت الكبائر، يجتنب العبد الكبائر، يجتنب كبائر الذنوب والفواحش، فالله عز وجل يغفر له ويكفر له تكفيرا فوق تكفير ومغفرة فوق مغفرة بفضله وبرحمته سبحانه. يقوم الليل، وسيأتي أحاديث في قيام الليل، ولكن في هذه الليلة الأولى نتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. فإذا قمت مع الإمام فصليت معه صلاة العشاء، وقمت معه صلاة التراويح، حتى ينصرف الإمام من صلاته، ينتهي من صلاة التراويح، يكتب لك قيام الليلة كلها. يبقى أنت قمت بعض الليلة، جزءا من الليل، ويكتب لك أنك قائم الليلة كله. لذلك يحرص الإنسان المؤمن على أن يقوم الليل في صلاة الجماعة مع الإمام، لعله ينال هذا الأجر العظيم من مغفرة الذنوب، وأيضا من قيام ليلة كاملة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل أعظم من ذلك، ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام الليل، ومن صلى الفجر في جماعة، من قام العشاء في جماعة أو صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. المعنى أنه إذا قام فصلى العشاء مع الجماعة كأنه قام نصف الليل، إذا صلى العشاء وصلى الفجر في جماعة كأنما قام الليل كله. ما بالك وأنت تصلي الفجر في جماعة والعشاء في جماعة والتراويح أيضا حتى ينصرف الإمام، كأنه يكتب لك قيام ليلتين ليست ليلة واحدة. الفضل عظيم من الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهو الكريم. فالمؤمن يحسن الظن في الله سبحانه ويحسن العمل حتى يثاب على ذلك أعظم الثواب. يصوم المؤمن عن الطعام وعن الشراب وعن الجماع، والصيام من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس، ينقطع ويمتنع عن الطعام وعن الشراب ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فيحرم عليه الطعام والشراب والجماع. قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإذا أكل الإنسان أو شرب فإما يكون ناسيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعمك الله وسقاك، أو يكون متعمدا هذا المفطر في نهار رمضان الذي عقوبته أليمة وعظيمة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالذي أكل في نهار رمضان متعمدا بطل الصوم، صار مفطرا، ويلزمه الإمساك وعليه القضاء وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. من المحرمات في الصوم قلنا الطعام والشراب، سواء أكل شيئا معتادا بيعتاد الإنسان أن يأكله، أو أكل شيئا غير معتاد كما ذكرنا قبل ذلك، إنسان مصدع مثلا كما سأل سائل قبل ذلك، وخد أسبرينة حطها بقه وبلعها من غير مية، وهو يظن أن ده ما له طعام ولا شراب وما شربش عليها مية يبقى صيامه صحيح، هذا أفطر بذلك ويلزمه الإمساك ويلزمه القضاء. سواء كان هذا الشيء الذي يبتلعه طعاما أو شرابا أو غير ذلك من دخان سجائر مثلا، شيء يشرب شيء سجائر أو غيرها من أشياء فصلناها قبل ذلك، ولكن نعيد لنصل الدرس بعضه ببعض. يجوز للصائم أنه يتسوق في نهار رمضان، وسواء في رمضان أو في غير رمضان، جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وقال في حديث آخر: مع كل صلاة، إذا مع الوضوء وعند كل صلاة، ولم يفرق بين رمضان وغير رمضان، فيجوز للصائم بل يستحب له أن يستخدم السواك سواء في رمضان أو في غير رمضان. من الأحكام التي قدمناها النخامة، النخامة إنسان في أنفه بلغم فابتلعه، أو خرج من صدره فابتلعه، ذكرنا أن الراجح في ذلك أن هذا لا يفطر وأن صومه صحيح. لو كان هذا مفطرا لجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد ذلك، فلما لم يأتي مع عموم البول البلوى بمثل ذلك واحتياج الناس إلى هذا الحكم دل على أنه معفو عنه. إذا تقيأ الصائم عمدا، هنا استقاء عمدا هذا شيء، أو أنه تقيأ بغير عمد، إنسان مريض المعدة تعبت فرجع في نهار رمضان، هذا الثاني لا شيء عليه، الذي لم يتعمد ذلك وإنما بسبب المرض قاء الإنسان فلا شيء عليه. أما الذي يتقيأ عمدا زي اللي يحط صبعه في زوره ويضغط عليه علشان يرجع، أو يضغط على بطنه ضغطا شديدا علشان يرجع، هذا متعمد للإفطار في نهار رمضان ويلزمه القضاء. إذا تقيأ عمدا بطل صومه، وإن زرعه القيء، زرعه القيء معنى غلبه القيء، لم يبطل صومه، لما روى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقتل، من ذرعه غلبه القيء فلا شيء عليه، فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. بهذا الحديث مبين لحديث آخر جاء عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر وقال أنا صببت عليه وضوءه. قاء فأفطر هنا لعل النبي صلى الله عليه وسلم مع مرضه أفطر بسبب المرض ليس بسبب الاستقاء، لعله ذلك، لعله استقاء عمدا، هنا لا ندري. النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر وقالوا أنا صببت عليه وضوءه فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قوله يبين لنا الفرق بين من قاء ومن استقاء، فقال في الحديث من زرع القيء، يبقى الذي يغلبه القيء هذا معذور لا شيء عليه، لكن إذا كان في فمه من أثر القيء يلزم أنه يدفل ذلك وأنه يغسل فمه من أثر هذا القيء ولا شيء عليه بعد ذلك، لكن المتعمد للاستقاء في نهار رمضان هذا الذي عليه القضاء. لو استنشق الإنسان صعوطا، لو النشوء يعني نشوء في نهار رمضان، فوصل إلى حلقه، جاب نشوء حطه في مناخيره نزل في حلقه في نهار رمضان، هذا مفطر، يفطر بذلك، لأن الفم مدخل للطعام، الأنف أيضا له مجرى إلى المعدة يصل إليه، فإذا استنشق شيئا فنزل إلى جوفه هذا مفطر ما يلزمه القضاء. قلنا يجوز له أنه يضع في عينه الأطر في نهار رمضان، في أذنه أيضا الأطر في نهار رمضان، لكن في الأنف هنا يحترز من ذلك، الأنف إنه مجرى للطعام، لو وضع في أنفه فنزل إلى جوفه يفطر بذلك، لكن لو أنه احترز فرضنا إن أنفه مسدود وبعدين شم حاجة زي الفكس ولا غيره يفتح الأنف، هذا الراجح أنه لا يفطر، هذا لا يفطر ذلك. فرضنا أنه جاب الأطرة زي البروزولين مثلا في نهار رمضان، تروح مسح على صبعك وتمسح بها أنفك من الداخل، مسح أنفه من الداخل، مسح مش نقط في الأنف، لو نقط في الأنف هينزل في جوفه، لكن فرضنا أنه مسح بحيث الأوعية الدموية تنضغط شوية يعرف يتنفس، هذا لا يفطر بذلك، لا يفطر إلا إذا وصل هذا إلى الحلق فنزل إلى جوفه يفطر بذلك. المبالغة في الاستنشاق ممنوع منها الصائم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم. فقال بالغ في الاستنشاق بيعلمه الوضوء، يبقى من السنة المبالغة في الاستنشاق في الوضوء، استنشاق هو إدخال الماء في الأنف وسحبه إلى الداخل، سحبه بالتنفس إلى الداخل، هذا الاستنشاق. فقال للقيط بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يبقى الصائم ممنوع من المبالغة لكن عليه أنه يستنشق. أحيانا بعض الصائمين يبالغ في الشيء، إما يبالغ في المضمضة والاستنشاق، وإما أنه يترك ذلك مبالغة في التعبد بزعمه، كلا الاثنين مخطئ، كلاهما مخطئ، فالذي يبالغ في الاستنشاق لغاية ما ينزل إلى جوفه إن تعمد ذلك أفطر، لكن لو انه نسى مش واخد باله وعلى عادته يبالغ في الاستنشاق ونزل شيء الى حلقه وهو ناسي وهو غير متعمد لذلك، الظاهر انه لا يفطر بذلك، لكن المتعمد للمبالغه بحيث ينزل الماء الى جوفه بذلك وهو يعلم هذه من عادته يفطر بذلك. كذلك في المضمضه، احيانا البعض منا وهو بيتوضا يقوم يغسل بقه وبعدين يغرغر على حلقه في غير رمضان، هذا جائز، يجوز انه يفعل ذلك لوجود بلغم، لوجود رائحه في فمه، هذا جائز، لكن اذا جاء في رمضان لا، ما يجوز له يصنع ذلك في رمضان. فلو انه فعل على عادته ناسيا فلا شيء، لكن لو انه تعمد ذلك فسبق الماء الى جوفه يفطر بذلك ويلزمه القضاء. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. العكس بقى في ذلك، أحيانا بعض الصائمين يقوم يترك المضمضة والاستنشاق، يسيب لا يمضمض ولا يستنشاق، هذا خطأ. والمضمضة والاستنشاق اختلف فيهما أهل العلم، فالبعض من أهل العلم كالحنابلة على الوجوب أن هذا واجب، فكأنهم يؤسمون من لا يفعل ذلك، بل وقد يبطلون وضوءه بترك المضمضة والاستنشاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنشاق، قال إذا توضأ فاجعل في إذا توضأت فاجعل في أنفك ماء، أو إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ثم لينثر، فأمر اجعل في أنفك ماء ثم أنثر هذا الماء. فكونك تترك المضمضة وتترك الاستنشاق مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك هذا خطأ. أحيانا الوسوسة في الإنسان بعد ما يمضمض يقف يقعد يتفل 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 ومش ما بيخلص، يزهق الشيطان، يزهق الإنسان بمثل هذه الوسوسة، يجعله أنه يبالغ يمضمض وبعدين يبالغ في التفل. لاحظ أن كل ما تدفل كل ما الريق يجري تاني، تدفل تاني يجري ريق أكثر وهكذا، أنت بتخرج ريق يقوم الريق يدر الريق مرة بعد مرة فيزهق الإنسان فيترك. لا، ليس عليك هذا، إنما غاية ما عليك أنك بعد ما مضمض تدفل بس خلاص، جمعت المياه وتفلت مرة واحدة، لا يلزمك أكثر من ذلك. فالمبالغة في المضمضة والاستنشاق منهي عنها، كذلك المبالغة في الترك في ذلك هذا ممنوع منه. يحرم على الصائم الجماع، يحرم عليه الطعام والشراب، كذلك الجماع، وأجمعت الأمة على تحريم الجماع في القبل والدبر على الصائم، وعلى أن الجماع يبطل الصوم ويلزمه بالجماع القضاء والكفار، يلزمه القضاء والكفار. قال الله سبحانه أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الإنسان يفضي إلى امرأته يجامعها، أحل في ليلة الصيام، هن لباس لكم ستر وغطاء لكم وأنتم كذلك وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، كانوا يختانون أنفسهم، الاختيان اللي هي شيء من الخيانة، شيء من الخيانة، ما يقصدش الإنسان أنه يخون ولكن كأنه بيخدع نفسه، يخدع نفسه. فكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحرم عليهم الطعام لو أنهم ناموا عند غروب الشمس، لو ناموا عند غروب الشمس كان يحرم عليهم الأكل والشرب، ده أول ما فرض الصيام. فكان بعض الصحابة يرجع تعبان ومهدود من الشغل يقوم يستريح، عينه تغفو يأخذها سنة من النوم ولعله ينام، وبعدين يفوق منه يقوم يقول لنفسه لا ده أنا ما نمتش أنا ما نمتش، فكأنه بيخدع نفسه بذلك. هنا قال الله عز وجل علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، بعضهم فعل ذلك منهم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وطلب من جاريته طلب أن يجامعها، فالجارية قالت أنت نمت، قال لا لم أنا ما نمتش، لحاجة بسيطة شيء بسيط. فهنا أنزل الله عز وجل علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، تضحكوا على نفسكم بذلك، كنتم نمتم فعلا وأنتم بتخدعوا أنفسكم وتختانوا، فتاب عليكم وعفى عنكم، الله تاب عليكم وعفى عنكم لما في ذلك من المشقة. ولو شاء الله عز وجل لترك هذا الحكم، لو شاء لتركه، لكن الله برحمته وبفضله الأول ألزم الناس أو ألزم المؤمنين ذلك، ثم أراهم فضله وكرمه في أنه لغى هذا الشيء، نسخ الله عز وجل ذلك حتى يعرفه. الآية الأخرى التي قال الله عز وجل ولو شاء الله لأعنتكم، ولو شاء، لو أراد الله عز وجل أن يضيق عليكم لفعل، ولكن الله عز وجل يريد الله ليغفر لكم، يريد الله ليرحمكم، ليهديكم سنن الذين من قبلكم، يريد الله ليتوب عليكم سبحانه وتبارك وتعالى. فالآية ذكر الله عز وجل علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، كل ده إمتى؟ قال لنا إن هذا بالليل لغاية ما يتبين ويطلع لكم الفجر، قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل، إذا جاء الفجر يبقى صوموا وتم الصيام إلى الليل. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، من أجلي. فالله الكريم سبحانه تبارك وتعالى يتكرم على عباده ويقول الصوم لي، وكل العبادة له، ولكن الصوم بالذات لكونه عبادة سرية، عبادة باطنة، لا يعلم أن هذا العبد صائم ولا غير صائم إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى. الناظر يمكن شايف هذا ما كلش من الفجر الغيب بالليل ما كلش ولا شرب، ولكن العبد في نفسه لم ينوي الصوم، لم ينوي الصوم، فالله أعلم بنية العبد. فلذلك الصيام سر يعلمه الله سبحانه وتبارك وتعالى، وجعل الثواب منه سبحانه وتبارك وتعالى على قدر تعب العبد والمشقة التي عاناها. وأيضا إنه من قال الصيام لي وأنا أجزي لي، يعني أجزي عليه الجزاء الذي يليق بي عطاء يليق بالله سبحانه وتبارك وتعالى وأنا أجزي لي. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، هلكت. الرجل يقول عن نفسه مهلك واحترق. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينة؟ قال: لا. يبقى هنا هذه بقى الكفارة، الكفارة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث على هذا الذي ذكر: صوم شهرين متتابعين ما أضرش الرجل، طيب تجد إطعام 60 مسكينة ما أدرش على ذلك. وفي البداية كان قبله ذكر الرقبة. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، العرق المكتل أفة فيها تمر، فأتي به صلى الله عليه وسلم فقال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذها فتصدق به، خذ هذه الغرارة اللي فيها تمر فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ وفي حد في المدينة أفقر واحد في المدينة، أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وضحك حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك، أطعمه أهلك. يبقى كأن هذا الإنسان الغير الواجب يعانى، هذا الإنسان أعانه النبي صلوات الله وسلامه عليه على أنه يطعم هذا الإنسان يطعم. فلما الرجل قال: أنا ما عندي، إحنا أولى بذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعمه أهلك. كأن الرجل يطعم أولاده ويطعم زوجه، فما بقي من ذلك تصدق به في كفارته، إن لم يبقى شيء خلاص إذا يسقط عن هذا الإنسان لعذره أنه ليس واجبا. ولأن الجماع منافل للصوم فأبطله كالأكل، وسواء أنزل أم لا، وسواء أنزل أم لا، يعني الإنسان اللي جامع أهله في نهار رمضان سواء إنه نزل منه مني أو لم ينزل منه مني يفطر في الحالتين ويلزمه القضاء والكفارة في الحالتين، يبطل صومه بالإجماع لعموم الآية والحديث ولحصول المنافي، وفيه القضاء والكفارة، وفيه القضاء والكفارة. حكم الجماع سواء جامع أهله التي تحل له في غير وقت الصيام، أو جامع فوقع في الحرام فزنى والعياذ بالله، سواء هذا الجماع لذكر أو لأنثى، هذا الإنسان وقع في اللواط والعياذ بالله، وقع في الزنا، فكل ذلك يبطل صومه وعليه القضاء والكفارة وعليه التوبة إلى الله عز وجل، وعلى الحاكم إذا وصل إليه ذلك أن يقيم عليه حد الله سبحانه وتبارك وتعالى إذا أقر الإنسان على نفسه أو شهد عليه 4 شهور. كذلك لو أن الإنسان وقع في إتيان بهيمة، أتى بهيمة، أيضا عليه القضاء والكفارة، العلة الجامعة من هذا كله أنه جماع في نهار رمضان وهو محرم، أو أتى امرأته سواء في قبل أو في دبر، كل هذا يلزم القضاء والكفارة والتوبة إلى الله عز وجل. القبلة والمباشرة للصائم، الصائم يجوز له أن يقبل أهله في نهار رمضان، ويجوز المباشرة بمعنى المس، المس أنه يضع يده على كتف امرأته، على يدها، على خدها، وضع يده، هذه المباشرة مس البشرة للبشرة، يجوز له في نهار رمضان أن يصنع ذلك، ولكن يحترز إذا كان شابا لا يملك نفسه، لا يملك نفسه. فقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنا عند نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء شاب فقال: يا رسول الله أقبل وأنا صائم؟ قال: لا. شاب جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أقبل امرأتي وأنا صائم؟ فقال: لا. فجاء شيخ فقال: أقبل وأنا صائم؟ قال: نعم. قال فنظر بعضنا إلى بعض، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعجبوا، يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم نسى أنه قال للأولان كذا وقال للتاني كذا، ولا الحكم متعارض، إيه المعنى اللي في هذا الشيء؟ فلما نظر بعضهم إلى بعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمت لما نظر بعضكم إلى بعض، أنا واخد بالي منكم بصوا بعضكم ليه، أنا علمت ذلك، إن الشيخ يملك نفسه. إن الشيخ يبقى بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان الذي يملك نفسه يملك نفسه عن إيه؟ عن أنه يتعدى فيقع في الجماع. فالغالب في الشيخ أنه يملك نفسه، والغالب في الشاب أنه لا يملك نفسه. فرضنا حصل العكس يبقى ممنوع، ممنوع. لو كان الشيخ يعلم من حاله أنه لا يصبر، مجرد ما يقبل يواقع ويدامع يبقى ممنوع من ذلك. الشاب إذا كان من حاله أنه لا، أنه لا تقع في قلبه شهوة في ذلك، فيجوز له أن يقبل. فكأن العلة دائرة حول من يملك نفسه ومن لا يملك نفسه. هذا الحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت سيدة عائشة رضي الله عنها، وهذا في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم. كان يقبل تقبيل معروف، والمباشرة المس، يطبطب يربط يده صلى الله عليه وسلم على امرأة على رأسها على خدها على بدنها. قالت وكان أملككم لإربه، وكان أملك. بيّنت سيدة عائشة رضي الله عنها هو مش زيكم، كان يملك نفسه. يبقى العلة حول ذلك، إذا كان الإنسان يملك حاجته، يملك عضوه فلا يقع في الحرام، يبقى على ذلك يجوز له أن يقبل وأن يباشر وهو صائم، وإلا فلا يجوز له ذلك. في رواية الحديث عند الإمام أحمد قال الأسود قلت لعائشة أيباشر الصائم؟ قالت لا، قالت لا. قلت أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ قالت إنه كان أملككم لإربه. هنا السيدة عائشة كأنها تفتي بذلك، وهذا الكلام منها مقيد بالإنسان الذي لا يملك نفسه. لما قالت لا، بل هي نفسها قالت لأحد أقربائها لابن أخيها، قالت لابن أخيها ما يمنعك أن تقبل أهلك؟ كان ابن أخيها متزوجا، كان لسه متجوز جديد، فالسيدة عائشة رضي الله عنها قالت له ذلك، فقال لها سبحان الله، فأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ففيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، كان يباشر وهو صائم، يجوز الصائم ينام بجوار امرأته إنه يمسها وتمسه، لكن إذا كان يملك نفسه فلا يقع في الجماع، فإذا وقع في الجماع بطل صومه، عليه القضاء والكفارة. أيضا أنه يملك نفسه لا يخرج منه مني، إذا خرج منه مني بطل صومه، عليه القضاء. إذا جامع عليه القضاء والكفارة، إذا خرج منه المني فعليه القضاء. روى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال عمر هششت فقبلت وأنا صائم. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كأنه هش الإنسان بمعنى انتابه نوبة من الفرح، حصل له شيء من الانتشاء وشيء من الفرح، فقبل وهو صائم. فقال وظن أن ذلك أمر عظيم فصيح وقع فيه، قال يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطمئنه ويعلمه أن يقايس الشيء على مثله، أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم، لو أنت مضمضت هيحصل إيه؟ قال قلت لا بأس. قال فما يعني ده زي ده، ده زي ده. الإنسان لو مضمض، المضمضة في الفم، الفم بداية الطعام هينزل المعدة بعد ذلك، لكن مضمض وألقى الماء من فمه خلاص لا شيء عليه. كذلك القبلة قد تقود إلى الجماع، فلو أنه ملك نفسه وأمسك نفسه لا شيء عليه، لو أنه داوز وتعدى فهذا كالذي يبالغ في المضمضة حتى تنزل إلى جوفه فيفطر بذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.